السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أثرنا في المرة الماضية أن نستكمل الكلام على قضية أصول الإيمان، في أن يؤمن المرء بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. كنا قد ذكرنا أن عندنا طريقين يمكن أن نسلكهما في شرح ما نحن بصدده من قضايا الاعتقاد، وهو تكملة الكلام المتعلق بقضية الإيمان المتذكر معنا. أننا شرحنا موضوع الإيمان، قلنا هو من الموضوعات المهمة بل هو من أهم موضوعات الاعتقاد، أن يكون اعتقاد المرء في قضايا الإيمان على معتقد السلف الصالح، لأن الخروج عن هذه المعتقدات إما أن يكون متطرفا فيصل إلى اعتقادات الخوارج والمعتزلة، أو أن يكون مقصرا فيصل إلى اعتقادات المرجئة. وكل هذه الاعتقادات اعتقادات الضلال التي يتنزه عنها السلف الصالحون، وبالتالي يجب على المؤمنين أن يحذروا هذه الاعتقادات الباطلة باتباعهم لاعتقادات السلف كما ذكرنا. وعليه فإما أن نسلك هذا الطريق أو نسلك هذا الطريق، فاخترنا الطريق الثاني وهو أن نستكمل قضايا أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم نعود بعد ذلك إلى قضية الإيمان مرة أخرى ونتكلم فيها على نواقض الإيمان وما يتعلق بهذه المسائل المهمة التي يجب اعتقاد الحق فيها من ناحية، ومن ناحية ثانية يجب تبيين مخالفة هذه الاعتقادات اليوم، لأن هذه الاعتقادات من الاعتقادات الشاغلة الأذهان المتدينين في هذه الأيام في قضايا الخلاف الحاصل. المهم وصلنا إلى قوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلو يأمر. هل هناك من يذكر هذه القضية التي أشرنا إليها المرة الماضية؟ حد فاكر هذه القضية؟ حد فاكر أي حاجة؟ مش حد فاكر حاجة؟ قضية القدر هذه بالذات من القضايا الخطيرة جدا في قضايا الإيمان، وكذلك إما أن يخرج فيها المرء إلى قضايا المعتزلة المبتدعة أو إلى قضايا الجهمية وغيرهم المخالفين لأهل السنة في هذه القضايا في القدر المتعلق بالله تعالى. حد فاكر؟ طيب قلنا في هذه المسائل، أنا مش عايز أعيد، عايز أستكمل حتى نقطع شوطا معقولا في شرح هذه العقيدة، أن الدنيا كما ترون تجري والناس نائمون، لا هم للعلم محصلون ولا للعمل كذلك ساركون، بل هم نائمون، سمع المتكلم، نائمون في العلم والعمل جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا قوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هي قوله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذه واحدة. والثانية قوله: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. وقلنا: كيف نوفق بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله إن تصبك حسنة، أي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، في نفس الوقت الذي يقول فيه الرب كل من عند الله. شرحنا هذه الآيات وبينا التوفيق فيما بينها، وما ذكرنا بعد ذلك معنى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بينا معنى الحسنة ومعنى السيئة على الأقوال الثلاثة لأهل العلم. وبعد ذلك بينا قوله سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهل تنسب السيئة إلى الله تعالى أو لا؟ يعني بمعنى نسبة الشر إلى الله جل وعلا، الشر الواقع في كون الله. إن قلنا المرء يصيبه الشر، فهل الله تعالى خالق الشر أو أن الله خالق كل شيء؟ فذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وبينا هذا المعنى، وأن الله تعالى ليس في خلقه شر محض، وإنما سبحانه وتعالى يخلق الشر للحكمة، وهذه الحكمة التي يخلق لأجلها الشر إنما هي الخير، أو هي الحسنة التي بسببها خلق الله تعالى الشر، وأن الشر لا يضاف إليه سبحانه وتعالى كما ذكرنا، إلا كما ذكر الشيخ، أن يكون جزئيا أو إضافيا، أما كليا عاما أو مطلقا فلا يضاف إليه، أو يضاف إلى الفاعل أو يضاف إلى السبب، فنقول الله خالق كل شيء، فنقول الله خالق الشر، لأن الشر ليس إليه، ولكن لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا خلقه، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء جل وعلا، إلى آخر ما ذكرنا. حد فاكر هذا الكلام؟ حد فاكره؟ ها؟ كله فاكر؟ طيب خلاص نستكمل. وآخر ما وقفنا عليه قوله، قول الشيخ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أن قوله سبحانه وتعالى فمن نفسك فيه فوائد يتعلمها المؤمنون في قضية القدر، وهذه الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها إلى آخر ما ذكرنا. ووقفنا عند هذا الحد ونستأنف الكلام الجديد، من ذاكر فلنفسه ومن لم يذاكر فعليها. ما نستأنف الكلام، ما نستكمل الكلام. ولهذا يقول به الشيخ: عادتنا أن نقرأ الكلام كما ذكرنا كما هو حتى يفهم الناس طريقة السلف في العلم، ومن ناحية ومن ناحية أخرى حتى يكون هناك دربة على التعود على كلام السلف في هذه القضايا من قضايا العقيدة وغيرها. والأمر الثالث وهو أنه من أراد أن يذاكر هذه القضايا إن شاء الله كما ذكرنا المرة الماضية سنة 3000 إن شاء الله يعرف يذاكرها بإذن الله تعالى، سنة 3000 بعد الميلاد يعني. يقول الشيخ: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. طب حد واخد باله الكلام دوت ما علاقته بالقدر؟ وما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله تعالى كل من عند الله، وكيف ينسب الخير إليه والحسنة إليه ولا ينسب الشر إليه، وأنه ليس في خلقه شر محض، بل إن كان شرا فهو شر إضافي بالنسبة لبعض الخلق، والبعض الآخر يكون ليس شرا أو هو شر وفيه حكمة هي خير إلى آخر ما ذكرنا. حد فاخد باله؟ هو ده القدر، أن كل شيء من عند الله تعالى، وأن الله تعالى خالق الخير، وأنه ما خلق شرا محضا، وأنه لا يقع في خلقه الشر المحض سبحانه وتعالى. ومثلنا بذلك مثالا ذكره الشيخ، أنه لا يرسل رسولا كذابا أو لا يأتي رسول كذاب فيصدقه الله تبارك وتعالى على كذبه، أن ذلك شر محض حيث إضلال الناس وفي دنياهم ودينهم وأخراهم، وهو شر محض لا يمكن أن يكون في خلق الله، بل يمكن أن يوجد سبحانه وتعالى أن يخلق حاكما ظالما. الحاكم الظالم ليس كما ذكرنا شرا محضا، وإنما يكون في حكمه هذا حكمة من الله تبارك وتعالى، وهي التي ذكرها الشيخ في قوله أن يكون وجوده كفارة لذنوبهم، أو يثابون على الصبر عليه، أو يرجعون إلى الله ويتوبون. فكل ذلك من معاني خلق هذا الحاكم الظالم مثلا، وهذا يدل على أنه لا يخلق شرا محضا. أما إن جاء برسول سبحانه وتعالى وكان هذا الرسول كاذبا كما يقولون، فإنه لا يصدقه على كذبه، لأن تصديقه في الكذب شر محض، أن يضل الناس وأن يبعدهم عن الله تعالى وأن يوقعهم في الفسق والفساد وعدم معرفة الرب وتوحيده، لا خير فيه. لذلك الله لا يصدقه على ذلك، بل يظهر كذبه سبحانه وتعالى ويعذبه في الدنيا والآخرة. وما ظهر إنسان يكذب على الله إلا وجعله الله تعالى عبرة ونكالا سبحانه وتعالى. لذلك قال على النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا هو تقدير الله تعالى وكيف يقدر وكيف يخلق. علاوة على ما سنوضحه تفصيلا بعض الشيء في قضية القدر وإن كنا سنؤخرها بعض الوقت لصعوبة المسألة على أذهان السامعين، وندخل في الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر، ليكون ذلك مدعاة لتشغيل أذهان الطلبة وعقولهم، ومحاولة لأن يفهموا هذه القضايا التي لم يطرقوها من قبل أو لم يقرأوا عنها شيئا من قبل في قضايا الاعتقاد. نستكمل هذه الجزئية التي ذكرها الشيخ هنا في قضايا القدر في هذه المعاني التي يشير إليها، ثم بعد ذلك نعود لما ييسر المولى سبحانه وتعالى. يقول: لهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه كما يقول: إذا هداه الصراط أعانه على طاعته وعلى ترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويبقى دي مسألة في القدر، مسألة مهمة، وهو أن الله تبارك وتعالى أعطى المرأة الإيه؟ الاختيار، في أن يختار الخير أو الشر، أن يختار الكفر أو المعصية أو الإسلام أو الدين، ولكن هذا الاختيار لا يستلزم على الله تعالى أن يعينه وأن يوفقه في أي الأمرين، ليس ذلك جبرا على الله تعالى. ولذلك كان المؤمنون يدعون الله تبارك وتعالى علاوة على ما هداهم إليه أن يعينهم سبحانه وتعالى وأن يثبتهم، بل وأن يهديهم كما يقول في هذه الآيات الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم. اسمع الكلام، يقول: فإنه إذا هداه سبحانه وتعالى الصراط المستقيم أعانه على طاعته وعلى ترك معصيته. بهذا العون شيء زائد على الاختيار، على اختيار العبد. هناك عبد الله تبارك وتعالى بين له الإسلام وبين له الكفر، فاختار الإسلام وسار فيه، ولكنه أي هذا العبد اتبع هواه ونفسه وشيطانه، فقصر في العبادة والطاعة، لم يوفقه ربه ولم يعنه على التزام هذا الطريق والسير فيه، فلم يوفقه إلى الهداية التي تكون سببا لخير الدنيا والآخرة. هذه ثانية، هذه الأولى. الثانية: هذا الكافر قد اختار طريق الكفر بمحضه، أو أن الله تعالى قد ظلمه وجبره على الكفر. لو جبره على الكفر ما كان يعذبه سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. هذا الاختيار إنما هو اختيار محض من العبد، أنه قد اختار الكفر، هذا معناه أن الله تعالى منعه حقه، يعني الله منعه ما هو له، أي ما هو لله تعالى. لذلك قال في المناظرة التي يذكرونها دائما في القدر: إن منعني الهدى وأوردني الردى أحسن إلي أم أساء. يبقى إن منعني الهدى، دول إيه كلام المعتزلة، يقولوا إيه؟ أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الأفعال العباد، وأن العبد فاعل وخالق لفعل نفسه، وأنه يريد الكفر ويريد الإسلام، لأنه لو كان كما تقولون الله فاعل لفعله، أو أن الله خالق الأفعال العباد وأنه كتبها عنده سبحانه وتعالى، معناه أن الله تعالى جبرهم على الكفر. فإن قال يعني فإن منعه الهدى وأورده الردى عذبه، أساء إليه أم أحسن؟ قال له: إن منعه ما هو له فقد أساء، وإن منعه يعني إن منع العبد ما هو للعبد فقد أساء إليه، وإن منعه ما هو له أي لله تعالى فهو خلقه وحقه يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ده حقه هو سبحانه وتعالى، بين لك الطريق، اخترت الكفر، هو لم يعنك، العون من الله ده شيء زايد على على الاختيار، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده هو الله تعالى خالق كل شيء. طيب يبقى ايه؟ الله تعالى خالق افعال العباد ويعلم بانهم ماذا سيفعلون فكتم ما يفعلون. ان هذه المساله من المسائل المهمه التي نذكرها، يذكر ابن القيم وغيره ان من لم يعلم هذه الاربعه لا يؤمن بالقدر. نقولهم بالمره عشان احنا كنا نقول في اخر الدرس، يبقى في نقول وهي التقادير الاربعه التي قدرها الله تعالى والتي تاتي في القران بمعنى القدر. الاولى علمه سبحانه وتعالى بما سيكون، وهذه لا خلاف عليها. والثانيه كتابته لهذا العلم، والله تعالى امر القلم فكتب ما كان وما يكون الى يوم القيامه. والثالثه مشيئته لما يترتب عليه من إيه؟ من هذا العلم، يعني مشيئته لما كتب من العلم. الله تعالى شاء ذلك أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. الرابع أنه خالق ذلك بعد هذه المشيئة. الأربعة دول أنه علم سبحانه وتعالى، وهذا العلم لا خلاف عليه التقدير السابق للأمور، أن الله تعالى علم كل شيء فأمر بكتابته، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني كتابة كل شيء، كل شيء مكتوب عند الله تعالى كما سنذكر الآيات والأحاديث. والأمر الثالث مشيئته لما كتب عنده سبحانه وتعالى، أنه شاء ذلك وما يمكن إلا أن يكون كذلك. والرابع أنه خلق ذلك عند وقوعه، هو الخالق لأفعال عباده وهو الخالق لكل شيء. يبقى العلم وكتابة هذا العلم ومشيئة هذا العلم وخلق ما الآثار المترتبة على هذا العلم، مش كده؟ ويقول له بقى هنا أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو حقه يعطيه من يشاء أو فرحمته يرحم من يشاء. يبقى هذا الكافر قد أعطاه الله تبارك وتعالى التمييز بين الحق والباطل، وأعطاه المشيئة في أن يختار الحق أو أن يختار الباطل، وفي نفس الوقت لم يوفقه سبحانه وتعالى، وهذا بقى الشيء الزائد على اختيار الطاعة. زي العبد العاصي، الله تبارك وتعالى وفقه أي اختار الإسلام، فبعد اختياره للإسلام هو باختياره اختار المعصية والفسق والفساد. الله تعالى يعذبه على هذا الفسق والفساد أو لا يعذبه؟ يعذبه لأنه باختياره ومشيئته، أليس كذلك؟ ظلمه في شيء من ذلك لما كتب عليه أنه سيعصي الله تعالى، كتبه بعلمه السابق ولا كتبه جبرا عليه أن يفعله؟ كتب ما سيقع في علمه السابق، لأن علمه محيط بكل شيء، ولا يمكن أن يكون شيء إلا على حسب هذا العلم من علم الله يقع. قريب الكلام ولا صعب؟ يبقى يجي بقى العبد العاصي والعبد المطيع. الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المشيئة فشاء الإيمان، وأعطاه القدرة على ترك المعصية، وأعطاه القدرة كذلك على اختيار الطاعة والعمل بها. فهذا اختار المعصية وعمل بها، وهذا الله تعالى أعانه ووفقه للطاعة فعمل بها. توفيق الله تعالى هذا زائد لأنه متمكن، كلاهما متمكن من الطاعة أو لا، وإنما لما وفق هذا أعطاه شيئا زائدا من رحمته سبحانه وتعالى لا يحاسبه عليه أحد، وهو التوفيق الذي يسميه العلماء. يبقى الطائعون هؤلاء قد اختاروا الطاعة، ولكن هذه قد اختاروا طريق الله تعالى، ولكن هذه الطاعة إنما وقعت منهم بتوفيقه سبحانه وتعالى. والعصاة اختاروا طريق الله تعالى والإسلام، ولكن وقعت منهم المعصية بقدرتهم عليها واختيارهم لها، وفي نفس الوقت بخذلان الله لهم وعدم إعانة الله إياهم. لو أعانهم سبحانه وتعالى أو شاء منهم الطاعة كانوا قد فعلوا عكسها؟ لا يمكن. واضح؟ وهذه مسألة الخطيرة بقى في قضية تعلم القدر نفسه، إنه إزاي بقى الإنسان لما يعرف كده يعرف ما ينبني على هذه القضايا في القدر، وهي أنه هذا المسكين لولا توفيق الله ولولا إعانته ولولا مدده لكان عاصيا فاسقا، لتركه الله تبارك وتعالى وما أمده بشيء من ذلك من قدرته وقوته ومدده وكرمه وجوده، وليس له عند الله تعالى شيء في هذا الحال، وأنه حينئذ قد اختار المعصية طوعا وسيحاسبه عليها. يرى المرء فقره حينئذ إلى الله تعالى، ويرى ضرورته وحاجته إلى الله، فيظهر له يعني إلى الله تعالى تضرعه، ويظهر له تململه بين يدي الله ودعاؤه. الله تعالى بين له هذه القضية بقى وأظهرها له حتى يستطيع أن يميز هذا التوحيد لله تعالى، وألا يركن لغير الله جل وعلا، وأن يتعلم من القدر كيف يكون متوكلا على ربه، فقيرا إليه، ضعيفا له، يدعوه. هذه واحدة. لا يطمئن كما ذكرنا إلى نفسه، ويعلم أنه إنما يثبت على الهداية بتوفيق الله تعالى وتثبيته إياه، وإنه لو تركه ونفسه وخلاه فإن هذه النفس أمارة بالسوء، وإن شيطانه وهواه يمكن أن يغلبه فيوقعه في المعصية، وهو الحاصل الذي نحن فيه اليوم. واضح؟ انظر بقى لهذا المعنى يبينه قوله تعالى في كل ركعة تقرأها في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم. لذلك يقول الشيخ: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإنما يصبه الشر منين؟ من أين يصبه الشر؟ ذكرناها أو في شرح الآية الأسبوع الماضي، اللي هي إيه؟ وما أصابك من إيه؟ من مصيبة فمن نفسك. يبقى يصيبه الشر. يبقى يعلم المرء حينئذ كذلك أن الشر الذي أصابه إنما هو من نفسه، فيرجع باللوم عليها لا يرجع باللوم على القدر. هذه واحدة. يعلم أن الشر قد أصابه من نفسه، فيرجع على نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله. يعلم أنه من نفسه، فيرجع على نفسه برؤية فقرها واحتياجها إلى الله، وأنه لما ترك ونفسه لم يستطع الطاعة ولم يثبت عليه. وهذا يبين كيف يكون المرء فقيرا كما قال الله تعالى إلى الله في كل لحظة من لحظاته، بل ويدعوه التثبيت والهداية، وأنه فقير في كل ذرة من ذراته، كل ذرة من جسمه هذه إذا لم يمدها ربها سبحانه وتعالى بمادة حياتها، حياة الدين والإيمان أو حياة البدن والروح، هذه الذرة لابد أن تفنى وأن تموت وأن تضمحل. صحيح؟ علم المرء حينئذ هذا الحال مع الله، فوجدته فقيرا متواضعا مخبتا يخشى أن يختم له بهذه الخواتم، بالخواتيم التي سنذكرها في معنى التقدير، في معنى القدر مرة، في معنى القدر إن شاء الله نذكرها بعد ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لكن الذنوب، اسمع الكلام، وترك معصية فلن يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعلمت أن إصابة الشر من نفسك حينئذ ومن ترك الله لك وعدم توفيقه إياك، فلم يحفظك، فوقعت بين براثن الهوى والشيطان والنفس وهذه الوحوش وقطاع الطريق، فحرمتك السير إلى الله أو منعتك منه أو أعاقت سيرك إليه. يقول بعد ذلك: لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج، اسمع الآية بقى، آية الفاتحة الكريمة، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، صحيح أو لا؟ يمكن أن ينتقل عن الهدى في لحظة واحدة أو لا؟ راح يصلي السنة ويجي له أي خاطر شيطاني سايب السنة، يجي له خاطر شيطاني يجي نايم عن الصلاة، يجي له خاطر شيطاني يجي مش صايم النهاردة، يجي له خاطر شيطاني يجي ناظر ناظرة محرمة في لحظة واحدة. لذلك يقول وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين أنه قد هداه سبحانه وتعالى، فلماذا يسأل الله تعالى الهداية أو يسأله الهدى؟ فلماذا يسأل الهدى؟ يقول وأن المراد هنا التثبيت أو مزيد الهداية، دي في النهاية بقى خالص كما سيذكرها الشيخ، يبقى في بداية حاله يقوله، وأن المراد من سؤال الهداية وهو مهتد يعني التثبيت على الهدى، هذا ليس فيها مانع ولكن ليس من أولها، أو مزيد الهداية كما يقول، يقول بل العبد محتاج، اسمها بقى أنواع الهدايات التي أنت محتاج إليها، ثم تدعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهديك حتى تعلم ما هي الهداية التي تطلبها من الله جل وعلا، كل ركعة تصلي وكل دعاء تدعو، يقول بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله تعالى ما يفعله من تفاصيل أحوال، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم. بهذا الأمر الأول أن الله تعالى يعلمه ذلك، هل أنت أيها المسكين قد علمت تفاصيل الهدى؟ هل علمت تفاصيل ما تأتي وتفاصيل ما تجتنب؟ ما أنت هذه أول الهداية التي تريد أن تعلمها حتى تأتي ما تعلم، وحتى تترك ما لا تعلم، أو حتى تترك هذه الأمور التي تمنع الهداية في كل يوم. الثاني هذا العلم، الثاني أن يلهمه الله جل وعلا أن يعمل ذلك، أنت محتاج إلى معرفة تفاصيل الهداية من الأمور وإلى ترك تفاصيل الأمور، وتفاصيل الهداية مطلوب أن تعلمها، وكذلك تفاصيل الأمور التي تجتنب أنت محتاج إلى تعلمها حتى تأتي الأولى وحتى تجتنب الثانية. طيب علمت يا سيدي، وكلنا علمنا كثيرا من الأمور التي تقرب المرأة إلى الله، أليس كذلك؟ يقول له بعد ذلك أنت محتاج إلى الهداية في العمل بذلك العلم، أليس يعلم المرء علما كثيرا وعند تطبيق هذا العلم تجده متكاسلا، تجده متوانيا، يفضل نومه وهواه أو يصده شيطانه ونفسه عن أن يأتي بما يعمل بما يعلم، أو أن ينفذ ويحقق في نفسه ما قد تعلمه أو لا؟ كل ما علمه عمل به، من هذا؟ إذن فهو محتاج إلى هذه الهداية، وهي أن يهديه الله جل وعلا إلى أن يعمل بما علم. لذلك يقول وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إذ لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا، صحيح؟ فإذا لم يعمل بهذا العلم كان العلم حجة وكان في نفس الوقت غير مهتد. إذا لم تعمل بما تعلم أمهتد أنت أو لا؟ مهتد؟ لا، لست مهتديا. لذلك يقول ولم يكن مهتديا، ومحتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بإرادة صالحة. قد انطلقت بعد العلم إلى العمل، أردت أن تعمل، أنت محتاج إلى هداية الله تعالى في أن يجعلك تعمل بنية صالحة. ليس كل عمل إذا تأتيه تكون مخلصا فيه ونيتك فيه لله تعالى ولا تتمكن من ذلك، بل لا تخطر النية على عقلك وذهنك وقلبك أصلا إلا بهداية الله تعالى، أن يهديك الله جل وعلا إلى تلك النية الصالحة التي تعمل بها هذه الأعمال. صرت مفتقرا ومحتاجا إلى هداية أخرى بعد قيامك للعمل، إلى أن يساعدك المولى وأن يهديك إلى النوايا الصالحة التي تقبل بها هذه الأعمال، وإلا كانت هذه الأعمال هباء منثورا، وإلا كانت هذه الأعمال غير مقبولة عند الله تعالى، وأضعت فيها وقتك وجهدك أو مالك وصحتك. لذلك يقول ومحتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. ثم إن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. المجهول للمرء من الحق أضعاف المعلوم، هل يعلم من الحق أكثر أو أن المجهول له أكثر؟ المجهول لا شك له أكثر. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما تريده أو أكثر منه أو دونه. أي يبقى أنت المجهول لك أكثر، تريد أن يهديك الله تعالى إلى ذلك. طيب وما تتركه كسلا هو الأكثر ولا هو الأقل في أعمالك؟ يمكن أن يكون الأكثر يا سيدي، يعني خلينا منصفين، يمكن أن يكون الأكثر، يمكن أن يقول أن يكون الأقل، يمكن أن يكون المساوي. صحيح؟ يبقى يمكن أن تترك من الأعمال تكاسلا وتهاونا، أن تترك أعمالا كثيرة لعلها تساوي ما تأتي من العمل الصالح. أنت حينئذ محتاج كذلك إلى هذه الهداية. كل ذلك يعلمك بقضية القدر التي نحن فيها، كيف يدعو الله سبحانه وتعالى لهذا القدر الذي يتكلم عليه الشيخ. ننتقل إلى هداية أخرى، وهي قوله وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. هل كل ما علمته من علم وتود أن تعمله لله تعالى خالصا فيه، كل ذلك تستطيع أن تأتيه، ولا يمكن أن تضعف عن أعمال كثيرة لا تستطيعها؟ يمكن أن تضعف عن الأمر المعروف وعن النهي عن المنكر وعن الدعوة إلى الله وعن الجهاد وعن الحج وعن بذل الصدقات، ويمكن أن تضعف عما كان عليه الصالحون الأئمة من قيام الليل كله مثلا، أو من صيام أيام طويلة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، يصوم حتى نقول لا يفطر، إلى غير ذلك من هذه الأعمال. ما لا نقدر عليه كذلك يمكن أن يكون أكثر أو أقل أو دونه، وما هو معلوم من ذلك في أحوال العبد يراه بنفسه يحتاج إلى الهداية في ذلك، أن يقويه الله تعالى وأن يمده بمدده سبحانه وتعالى وأن يعينه على هذه الأعمال التي لا يقدر على الإتيان بها أو لا يستطيع على القيام بها. لذلك يقول وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. فأي حاجة، فأي مسألة من المسائل في الأدب الشرعية، في الصلاة، في الزكاة، ما تهتدي لجملتها أنت تعرف الزكاة وبعض الكلام العام فيها، تعرف تفاصيلها وأدبها، الصلاة أقرب شيء، تعرف أداب الصلاة وما يتعلق بأركانها وواجباتها وسننها وإقبالك فيها على الله وكذا وكذا، ده هذا أمر يفوت الحاصل كما يقول، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور، نفترض بقى كملت له هذه الأمور، كان سؤاله حينئذ هو آخر المراتب هداية التثبيت، أن يدعو الله تعالى أن يثبته على ذلك إن أعطاه هذه الأمور من أمور الهداية التي يطلبها من الله والتي يظهر لربه الافتقار فيها وأنه محتاج إليه في كل لحظة، حتى إنه كلما قام إلى ربه سبحانه وتعالى يصلي له يطلب منه هذه الهداية كما يقول. وبعد ذلك كل هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه. وهذه الآية كما يذكر الرب سبحانه وتعالى الجنة عرفها لهم، يعني محتاجون إلى هذا التعريف في الجنة ليكمل الله تعالى لهم به المنة ويبين لهم به الفضل والرحمة عليهم في هذه الآية التي ذكر الله تعالى في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. إلى قوله الجنة عرفها لهم، فهذه الجنة حتى يدخلوها يعرفها لهم سبحانه وتعالى ليدخلها كل أحد وهو يعلم مكانه فيها ومنزله فيها، حتى يقول الحديث إن كل أحد سعتها بهداية الله له يعرف طريق بيته فيها كما يعرف طريق بيته في الدنيا أو أشد. وهذه الهداية في طريق الجنة، لهذا كان الناس المتعبدون إلى الله تعالى مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضله أو بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانع من الشر. فقد بيّن القرآن الكريم أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. هذه المسألة ذكرناها بيّن بها الشيخ في نهاية هذا الدعاء الكريم هذا المعنى، أن الأسباب يجب أن يعلم المرء أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. وكأنه يقول إن هذا الدعاء من أقدار الله تعالى، وإن أقدار الله النازلة يرفعها الدعاء، وإن من الدعاء الأدعية المقتضية للخير المانعة من الشر هذا الدعاء. فكلما نزل بالمرء شر أو توقع شرا أو أصابه شر علم حينئذ أن الدعاء من القدر، وأن هذا الدعاء الذي هو من القدر يرفع هذا الشر أو ينزل هذا الخير. فحينئذ يقول المرء أو يتعبد المرء ربه بهذه الأدعية التي هي من قدر الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. والثانية أنت علمت أن ذلك كله من الله وبقدره ذلك الخير الذي أشرنا إليه، وجب أن يشكر الله سبحانه على هذا الخير، وفي نفس الوقت أن يستغفره العبد من ذنوبه. هذه الثانية. وألا يتوكل إلا عليه وحده. إذا علمت أن كل شيء منه وأن كل شيء بقدر وأن هذه الأقدار حسنات منسوبة إليه وأن السيئات والشر ليس إليه، وأن ما أصابك من شر وسيئة فمن نفسك، فسرت على هذا الطريق تدعوه سبحانه وتعالى ليرفع عنك هذه الأقدار النازلة، رفعها تشكره سبحانه وتعالى، بقيت فدل ذلك على بقاء الذنوب التي تتوب منها حتى تحقق في نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، حينئذ ترفع هذه السيئات فيرتفع عنك هذه المصائب، ويكون ذلك بقدره سبحانه وتعالى. والثالثة، علمت أن كل ذلك من الله، لا يعطي ولا يمنع ولا يصيب ولا يهدي سبحانه وتعالى إلا هو، وعلمت أن الناس ليس بأيديهم من ذلك شيء، وأنهم لو وكلهم جميعا إلى أنفسهم فإنهم مخزولون لا يحققون على أقل تقدير هذه الهداية التي أمرهم أن ينادوه بها وأن يدعوه بها سبحانه وتعالى في كل صلواتهم. حينئذ أخلصت قلبك لتوحيد الله تعالى، وعلمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك من الشر فمن نفسك، وأن ما أصابك من الخير فمن الله، وأن ما أصابك من الخير يستوجب الشكر، وما أصابك من الشر يستوجب التوبة من الذنوب والمعاصي والسيئات، وحينئذ كذلك تتعلم التوكل عليه سبحانه وتعالى حق توكله، فلا ترتكن إلى الأسباب المفضية لشيء. هل هناك أسباب؟ حينئذ علمت أن كل سبب إنما هو قد خلقه وقدره سبحانه وتعالى، كما سيذكر بعد ذلك الشيخ في هذه الأمور، فأوجب ذلك توحيده سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. احفظ هذه المسائل، أوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. نمت ولا بتاع سيدنا واضح؟ يقول بقى ثبت، وهذه الأمور اسمع بقى الكلام، يقول وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد أو أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده سبحانه وتعالى أحق ما قاله العبد، أن حمد الله أحق ما قاله. لماذا؟ ليه أحق شيء هنا بقى؟ كل الكلام ده ليه؟ أن أحق ما قال العبد هو حمد الرب. لماذا؟ لأن كل التقدير من الله تعالى يستوجب هذا الحمد، إن كان تقدير الحسنة يستوجب الشكر أو لا، وإن كان تقدير السيئة فهو يستوجب الاستغفار فيستوجب الشكر أو لا، وإن كان ذلك وذلك، وعلمت أنه من الله استوجب لك الهداية والتوحيد أو لا، ويستوجب لك التوكل عليه أو لا، حينئذ عرفته سبحانه وتعالى وأقبلت عليه وتعلقت به، يستحق الحمد كله أو لا؟ أيوة، حد واخد باله؟ طب حد نايم جنب الدكتور ورا؟ الدعاء ما قلناه بقى، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات وملء الأرض، وفي رواية: وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، وهذا يقتضي كيف يتعلم المرء أن يحمد الله تعالى على قدره الواقع به، وأن هذا القدر هو أحسن القدر، إن أصابته سيئة أو أصابته حسنة، إن أصابته حسنة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سيئة صبر فكان خيرا له، فدل على أن حاله كله له خير، فيستحق الحمد على كل حال أو لا؟ يستحق الحمد، أنك في السراء عرفته فتوبت واستغفرت وعلمت أن ما كان إنما هو من نفسك واختيارك السيء، وأن ما كان من حسنة فمنه سبحانه وتعالى وبسابق فضله لا منك بشيء ولا لك فيها شيء، وإنما هي محض فضله عليك سبحانه وتعالى، فشكرت عليه وعلمت أن كل الأسباب التي تأتيها إنما هي منه سبحانه وتعالى، فتوكلت عليه لا على غيره، وأن غيره كل الغير، يعني كل أحد دونه وسواه سبحانه وتعالى هو محتاج كما أنت محتاج إليه سبحانه وتعالى في ذلك، فكيف تتعلق به وهو فقير مثلك؟ بل هو أشد فقرا، لأنك قد تكون قد سرت في طريق الله تعالى شيئا. واضح؟ حين توكلت عليه ووحدته سبحانه وتعالى، وانفتح لك باب التوحيد من مدخل القدر كما يقول أهل العلم، وهو من أعظم الأبواب التي ينفتح بها توحيد الله تعالى، أعظم الأبواب، أن تجد نفسك هكذا لا دخل لك في شيء، وإنما ما قدر فبقدره، وما نزل فبأمره سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته، ما كان من خير فمنه، وما كان من شر فمنك، وقدر الشر لمصلحتك، وقدر الخير كذلك لإقبالك وقربك، فشكرته على ذلك وحمدته وصبرت على ذلك أو تبت من ذلك واستغفرته أو توكلت عليه ووحدته أو اجتهدت حينئذ في عبادتك له ويقينك فيه وثقتك به سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب من المؤمنين، كيف يسكنون عند المقدور ويعلمون هذا الحال الحسن الذي كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. نكمل. لذلك الشيخ يقول: فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، ثم يقول بعد ذلك أي العبد في صلاته بعدما يرفع رأسه من الركوع: لا مانع لما أعطيت. هذه أقدار وتوكل ويقين وتفويض ورضا وإعطاء الحق له لا لأحد، وأن كل أحد زائل سواه. أنت تقول الكلام ده وأنت تقوله وأنت متفكر في هذه الأذكار من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الله تعالى أوحى له بها هكذا كلمات تردد بدون هذه المعاني التي تنير القلب وتملأه معرفة بالرب ومحبة له وركونا له سبحانه وتعالى وثقة فيه وطمأنينة لذكره وإنابة له وخوفا ورجاء، ثم إذا بك متوكل عليه متعلق به، كل الأسباب انتفت وتلاشت عند مسبب الأسباب، وما سبب لك من أسباب تنظر إلى مسببها لا إلى السبب، إنزال السبب فالمسبب باق سبحانه وتعالى، وإنزال السبب فبقية الأسباب لا تنفد عند صاحبها سبحانه وتعالى، وإن سد باب فأبوابه لا تغلق. لذلك يقول، ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا وهو المطلوب الذي نشير إليه، وهذا تحقيق لوحدانيته سبحانه وتعالى. أيوة، هل يعطي أحد معه إذا منع؟ هل يمنع أحد إذا أعطى؟ كما قال سبحانه وتعالى في قوله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا إلى ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها وما يمسك ولا مرسل له من الذي أراد لنفسه رحمة ففتحها وفتح على نفسه أبواب الرحمة من أو أراد أن يمنع باب الرحمة عن أحد من خلقه فمنعه وأغلقه من هذا تحقيق لوحدانيته إذن سبحانه وتعالى لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهذا تحقيق كذلك لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا وإن العبادة وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر فلا ينفع ذا الجد منك الجد البخت الحظ يعني شو اللي أقرأ هي كلمة تركية بخت يقول لك يا بختك يعني يا بختك يعني يا حظك كده تريد أن أنتهي من هذه الكلمات نقرأها نقرأها وخلاص وأمين يا الله ولا بكفاية كده كفاية يقولها وإن العباد وإن كانوا يعطون جدا ولا ينفع ذا الجد يعني ذا المال أو الغنى ولا ينفع ذا الغنى منك غناه أن صاحب الغنى لا ينفعه هذا الغنى منك إن أردت به شيئا سبحانه وتعالى من كان غنيا كما يقول سبحانه وتعالى هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع صاحب الغنى منك غناه يعني غناه لا ينفعك منك إن أردت به شيئا إن أردت به مرضا قال أنا غني لا أمرض إن أردت به فقرا قال أنا غني لا أفتقر يصبح مفتقرا لا يملك شيئا يصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لذلك يقول فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينجيه ولا يخلصه لا ينفعه منك وهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضر فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لو قدر هذه المسألة التي يريد الشيخ أن يوصلها للناس أنه ما من سبب إلا ويحتاج لما يجعله سببا ينفعه يعني اسمع كده كلامه بعدين اللي يفهم ياخد باله يقول فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره يبقى ما فيش سبب كما يقول يكون مستقلا بالمطلوب يعني واحد مثلا بيذاكر هل السبب المذاكرة هذا مستقل لأنه ينجح في النهاية ها؟ ممكن يمرض فلا يدخل الامتحان يمكن أن يذهب إلى الامتحان فهذا متأخرا يمكن أن يأتي ليلة الامتحان فينام فيصبح نائما لم يذهب يكتب غائبا نعم صحيح يمكن أن يذهب لرزقه ويسعى ويسافر ثم يعرض له بعد أن يكسب وأن يرتزق كل شيء من يأخذ ماله يمكن أن يذهب إلى هذا الرزق فينقطع به السائر ويرجع يمكن أن يذهب لتحقيق هذا الرزق فتقع حادثة وينتقل إلى المستشفى كل ذلك يحدث في الدقيقة الواحدة بل في الثانية الواحدة آلاف المرات. ذلك يقول أو الشيخ فإنه لو قدر شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب كأنه يقول واعلم حتى لو قدرت الأسباب التي تأتيها فاعلم أن هذه الأسباب ليست مستقلة بأن تحقق لك المطلوب إلا بتيسير الله تعالى جل وعلا إلا بمشيئته وتيسيره، يعني كما يقول الشيخ إلا بأن يصرف منها الموانع والمعارضات وإلا بما يضع فيها سبحانه وتعالى من الأسباب، يبقى قد يكون السبب موجودا ولا يحقق النتيجة المطلوبة، فلا تتحقق النتائج حينئذ لهؤلاء المتوكلين على الأسباب إلا بتيسير الله ومشيئته. فحينئذ ينتقل المرء مرة أخرى إلى أن يعلم أنه مهما أخذ بالأسباب فإنه لا يلتفت إليها، إذ قد تخلو به الأسباب. لذلك لما قال الله تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أهو من الأسباب التي يمكن أن يأخذها المرء، أنه يقول لك الصبح حدث له الحادث مثلا فيقول أنا إن شاء الله أروح أكلم فلان الفلاني وحكلم علاني العلاني وده قال لي تعالى وانا حاضي لك الموضوع وما تخافش وحوصلك بفلان وحكلم لك فلان وعمل لك فلان، مش كده؟ ممكن يصبح إليه ميت ولا لا؟ صح؟ لذلك قال الله تعالى حسم هذه المسألة فتوكل على الحي، ما قالش الحي بس الذي لا يموت، ان الحي يمكن ان تتوكل عليه فلا يتحقق لك ما توكل، قال الحي الذي لا يموت، لأن الذي يموت تصبح وقد اعتمدت عليه وارتكنت إليه وأنه سيأتي وسيخلص وسيفعل وسيتوسط وسيعطي وسيهب وسيمنع وسيكلم، وعمال تدبر كل هذه التدابير إذا به قد أصبح ميت أو أنت قد أصبحت ميت، فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لذلك يقول هنا لكن الواجب ألا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى مع هذه الأسباب، وألا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، أو لا يستعان إلا هو المستعان يعني، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك بالله. لو شرحنا هذه الألفاظ نأخذ فيها عدة دروس بليغة طويلة، نحفظها بقى. لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، تشتكي فله، تحمد فله سبحانه وتعالى، تستعين وتستغيث فبه جل وعلا، ولا حول ولا قوة يعني لا تحول عن طاعته ولا تحول عن معصيته إلى طاعته إلا بقوته، لا تستطيع لا حول ولا قوة إلا به، يعني لا تحول على من المعصية إلى الطاعة ولا قدرة لك على ذلك إلا به سبحانه وتعالى، معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، كما أشرنا إلى أن الأسباب يمكن أن تضمحل وأن تمتنع وألا توصلك إلى مرادك ومبتغاك، أو بل لا بد من انضمام أسباب أخر إلى الأسباب حتى تعطي الأسباب نتيجتها، لا بد من أسباب أخر تضاف إليها. يقول فلا بد من صرف الموانع والمعارضات عن الأسباب، أنت تريد أن تذهب إلى الإسكندرية مثلا، أو أنت تريد أن تذاكر لتنجح المذاكرة هذه، بل لابد من صرف هذا السبب الذي يؤدي بك إلى النجاح، يمكن أن لا يؤدي بك إلى النجاح أليس كذلك؟ طب ما الذي يجعل هذا السبب يؤدي بك إلى النجاح؟ قال تيسير الله حفظ، يعني إزالة المعارضات عن هذا السبب، يعني إزالة ما يعرض لهذا السبب لكي لا يأتي بالنتيجة، ومن الذي يرفع هذه العوارض وهذه الموانع يصرفها إلا هو؟ يبقى ممكن تذاكر تعيا، ممكن تذاكر ما تحصلش، ممكن تذاكر ما تفهمش، ممكن تذاكر حاجة تجيلك حاجة تانية، ممكن تذاكر تصحى يوم امتحان كذا وهكذا. فمن الذي يمنع هذه العوارض ويصرف هذه الموانع عن هذه الأسباب حتى تأتي الأسباب بنتيجتها؟ لذلك يقول حتى يحصل المقصود لا بد من انضمام أسباب أخرى حتى يحصل المقصود. فكل سبب له شريك، كل السبب إلا الله سبحانه وتعالى في أسبابه وفي مسبباته وفي كل شيء يقول، وله ضد. فإذا لم يعاونه شريكه، يعني إذا لم يعاون هذا السبب شريكه الذي به يكتمل هذا السبب ليؤدي المطلوب، وإذا لم ينتفع عنه ضده الذي يمنع السبب من أن يصل إلى نتيجته، فلازم لشريك يعاون عليه. أنت عايز تذاكر يبقى لازم يبقى في وقت متوفر وفي هدوء وفي راحة وفي كتب وفي دراسة وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، يقول له أي ويمتنع عنها بقى هذه الصوارف والموانع، يعني يمتنع عنك المرض وعدم الفهم، ويمتنع عنك الآفات، وتسلم إلى أن تصل. زي الزرع اللي أنت بتحطه في الأرض، الزرع رميت البذر كده والبذر هيطلع زرع، ولا لابد من معاهدة الأرض وسقيها وحرثها واختيار الأرض الطيبة لها والبذر الحسن لها، ثم بعد ذلك أنت تنقيها من الحشائش الضارة وتمنع عنها ما يكون سببا لعدم الإنبات، ثم تنتظر من الله تعالى في نهاية المطاف أن يمنع عنها الآفات السماوية أو الآفات الأرضية أو ما ينزل بها فيحرق هذا الزرع، وتبقى منتظرا فرج الله تعالى. فلا بد من شريك في هذا السبب، ولا بد من منع هذا الضد عن هذا السبب. كل ذلك إلى الله في نهاية المطاف أيها المسكين السامع المتكلم. لذلك يقول المطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة، والطعام والشراب لا يتغذى به المرء إلا أن يكون البدن والأعضاء على القوى التي تستفيد من هذا الأكل. يمكن أن تأكل فلا تستفيد، صحيح ولا لا؟ إذا وصل به حال الصحة إلى درجة لا يستفيد من طعامه وشرابه، أو يأكل ويشرب فإذا به يمرض ويزداد علته، أو يأكل أنواعا من الطعام فإذا بها تكون السبب في أنواع أخرى من الأمراض إلى غير ذلك. ومجموع ذلك لا يفيد إذا لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم له ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدراته، عن قدرة هذا اللي الشخص اللي انت رايحني، عن هذا الشخص الذي يعينك او يقضي لك حاجة. يمكن يقول لك انا والله معلش النهاردة ما قدرتش اجيلك، مفيش حد يقول كده ما قدرتش اجي، اصل كنت تعبان، اصل ابويا مرض وخدت وديته المستشفى، اصل حصل لي عارض، اصل جالي ضيف، اصل امي حصل كذا، اصل كان معايا مش عارف ايه وحصلت مشكلة في الطريق والعربية عطلت، اصل. صحيح ولا لا؟ من الذي يؤشر ذلك ويهيئه ويمنع عنه الصوارف، وكذلك يدفع عنه تلك العوارض الذي يقوم. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارج عن قدرته هو. لو مرض أبوه هذا في قدرته؟ ليس خارج عن قدراته، مع أنه شيء بسيط، إنما خارج عن قدرته أو لا. لذلك يقول بأسباب خارج عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا، حتى لو كان ملكا مطاعا لا يستقيم له الأمر إلا بأن يكون هؤلاء الذين يطيعونه على هذا الحال. يصحى الصبح يتفشى مرض في الجنوب، مش كده؟ يصحى الصبح يحصل آفة سماوية، يتخسف بيهم الأرض، يحصل أي شيء، يصحى الصبح يلاقي تمرد في الناس، يصحى الصبح ما فيش خزنة فضية الفلوس وانتهيت وما فيش أموال يصرفها على المرتزقة من الجند وغيره، وأحداث كثيرة تكون على هذا الحال. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها وما يمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من هذا المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، ليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي لحصول ما ترتب عليه من الآثار، وإن سمي مقتضيا. ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره أو أن يتوكل على غيره أو أن يرجى غيره سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحال. أنا مش عايز أسئلة بقى. أخ ياسر يقول: اللهم اكتب لك الحاج هذا العام وكل عام، وشفاك الله عافاك وحشرك مع الصديقين جميعا يا رب العالمين. يقول: شخص يريد أن يتزوج من مسلمة من جنوب شرق آسيا أو من غيره، من روسيا أو غيره، أتنصحه فضيلة الشيخ بذلك؟ لا أنصحه بذلك، اختلاف الأخلاق والمعيشة والأحوال في غالب الحال تمنع من هذا، من استمرار هذه المعيشة. أنت متجوز لاستمرار الحياة واستقرارها وإنجاب الأولاد والعون على الطاعة وغير ذلك من النوع الحسنة. الذي يفكر في مثل ذلك ظني أنه يفكر في أن يتزوج امرأة جميلة أو شيء وانتهى الجمال، أو وجد الأخلاق على غير ما كان يرجو، أو لم يجد الوئام والاتفاق بينه وبينها، حدثت مشكلة ضخمة. وهؤلاء النسوة بالذات عندما يحدث لهن مثل ذلك يعني يكاد هذا الأمر أن يخرجهن عن دين الإسلام مرة أخرى، لما يرون من سوء أخلاق المتدينين بعد هذه الزيجة. ينبغي أن يحذر المرء هذا. إن وصلنا إلى أن المرء يمكن أن يستقر، أو الأمر يعني صار إلى الحالة التي يمكن أن تقوم بها معيشة، يبقى هذه محتاجة إلى مشورة ضخمة يعلم بها من تشاوره حال المرأة وحالك، وهل يستقيم حالها مع حالك، وأنك تريد بالزواج وجه الله تعالى أو لا، وحين نستخير في هذه المسألة. يقول: بارك الله فيكم أهلكم وعملكم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصلاة عند الكرب أو الخوف أو نحو من الأمور؟ نعم، هذا الحديث وارد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، أو اللفظ هرع إلى الصلاة، يعني أسرع إسراعا شديدا إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من تالي. أما دليل القرآن فقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا مطلق الصلاة التي يستعين بها المرء على ما يقع له في أي شيء، أن يستعين بالصلاة على ذلك. سأل يقول: أيهما أولى، الأضحية أم العقيقة؟ جزاكم الله خيرا. من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال الأضحية أو العقيقة؟ من صاحب السؤال؟ هذه الأخرى فيها حاجة، عايزين بس نفهم هل هو يعني يقصد ان هو العقيقة دي تبقى في يعني هيبقى في العيد مثلا، فبدلا من ان يشتري أضحية يشتري خروفا ثم يجعله عقيقة بدلها، هذا مقصده؟ ومقصده كده، أو مقصده إن هو يمكن أن تجزأ الأضحية عن العقيقة، يعني لو ذبح أضحية في العيد أجزأت عن العقيقة، مقصده إيه؟ نرجو منكم الإجابة، يعني من غير بسم الله ولا السلام عليكم ولا أي حاجة، نرجو الإجابة على هذه الأسئلة شدة الحاجة إليها. رجل له أبناء فأعطى أحدهم قطعة من الأرض قبل موته، فهل بعد موته تضاف قطعة الأرض للميراث وتحسب من نصيبه، أم له الحق في أن يأخذ من باقي الأراضي مرة أخرى إرثا؟ وامرأة متزوجة من رجل يعمل في السياحة ويعاشر الأجنبيات والعياذ بالله ويصرح بذلك ويسب دين الله، فهل لها بقاء معه في هذه الحالة أم يجب عليها الفراق؟ والثالث رجل معدوم أو فقير معدم، يعني يجوز أن يبنى مش عارف إيه لبيته سور يحميه من السارقين، هذا دمه خفيف بقى، سارقين إيه يسرقوه هو يعني؟ انت بتقول لي معدوم او فقير، معدوم يعني معدوم جوه البيت، هيسرقوا معدوم يعملوا بيه ايه؟ لكن هو معدوم يا ابني، الله صدر عليه الحكم بالاعدام، هيسرقوا يعملوا بيه ايه؟ وهيبني سور وهل يؤخذ من الاموال الربويه؟ السؤال الأول هو رجل له أبناء وأعطى أحدهم قطعة من الأرض قبل الموت، هذه المسألة متعلقة بما إذا كان قد أعطى بقية الأولاد شيئا من ذلك، أو أن الولد الذي أعطي هذه القطعة قد فعل ما يستحق بها هذه القطعة منفردا، يعني له أفعال مع أبوه ومصاريف وكذا وكذا، بحيث أن إخوته لم يبذلوا هذا البذل فأعطاه هذه في مقابل ما بذل وأعطى أو دفع أو غيره مما قام به، فهذه الحالة يكون قد أعطاه حقه الذي بذله حال حياة الوالد، أما إن أعطاها إياه هكذا بدون أي مقابل فإنه في هذه الحالة ينبغي أن تدخل في الميراث، ينبغي أن تدخل في الميراث. وكذلك يمكن أن يعطى ذوي الحاجات الخاصة، يعني لو كان أحد الإخوة مثلا عاجزا أو لا يستطيع أن يتكسب فزاده أبوه شيئا يعينه على أحوال الحياة التي يخاف عليه بعد موته فيها، فهذه أيضا أجازها بعض أهل العلم كالمالكية وغيره. أما مسألة بقى السياسة والزنا والسياحة والكلام دوت، فهذه مسألة تحتاج إلى التأكد، مش كل واحد يقول ده إيه عايز مراته تتطلق تقول إيه ده أصله بتاع سياحة وأصله بيزني بالأجنبيات وأصله بيعاشرهم وبيفخر ويسب ربنا والرسول، وبعدين يبقى هذا الكلام محتاج إلى تحقيق من صاحب الإيه؟ من صاحب الاتهام، يعني ده إحنا بنتهمه الأول، أما الفتوى حاجة والاتهام حاجة، فإحنا بنتهمه ثم نأخذ من هذا الاتهام فتوى، لا يبقى هذه كأنها أشبه بالحكومة، يعني حكومة يعني إيه؟ يعني تحاكم في المسألة، نروح اتنين للمفتي يقول له أنا زوجة هذا الرجل وهذا الرجل بيفعل كذا وكذا وكذا، أنت بتفعل كذا؟ يقول لا، يقول يتبين منه المفتي الكلام دوت ويقيم عليه الحجة ويرى فيه الفتوى المناسبة لهذا الحال الذي هم فيه. ولو اختار العبد برضك واحد من غير السلام عليكم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا أي حاجة وعشان كده سؤاله طلع وحش. ولو اختار العبد طريق الطاعة وحرمه الله تعالى من مساعدته فلن يستطيع العبد الاستمرار بدون حول وقوة الله، فلا حول ولا قوة للعبد، فهذا ظلم للعبد. طيب وبعدين هنقدر نقول ده ظلم للعبد؟ هو العبد اختار طريق الطاعة مش كده؟ ما يجيش بقى يقول لي وحرمه الله تعالى من مساعدته، اختار طريق الطاعة وأمره بالصلاة، يوم يجي يقول إيه؟ أنا ربنا سبحانه وتعالى اختار لي طريق الطاعة وقال لي صلي، أنا مش قادر أصلي لأنه مش مساعدني. يا سلام، لا يا سيدي، قادر تصلي، ساعدك أو ما ساعدكش، مفهومة دي؟ يبقى أنت إيه؟ قادر على هذه الصلاة لأنه هيحاسبك عليها، يبقى مش ظلم ولا حاجة. إنما لو عاونك بقى سبحانه وتعالى بمزيد العناية يبقى ده فضل منه. أنا قلت لك هتروح دلوقتي تقضي لي هذه المصلحة هتاخد 100 جنيه، روحت قضيت المصلحة بعد ما قضيتها مبسوط وخدت 100 جنيه بتوعها، وقلت لك خد كمان 20 جنيه عشان خاطرك، تيجي تاني يوم تقول لي لو ما اديتنيش 20 جنيه بتوع امبارح كنت هتبقى ظالمني؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى ده المعنى انه اقدره على هذه الطاعه فيحاسبه عليها، ما ساعدوش لان هو ما يستاهلش المساعده، بقى دي حاجه تانية بقى، ساعدكش لانك ما تستاهلش المساعده. ان الله تعالى هو الذي قال الذين اهتدوا زادهم هدى، فانت واقف بتقول لا انا مش قادر مش هصلي، لما يساعدني هصلي، يقول لا ده انت تصلي وتهتدي يوم يساعد، مش تقول له انا مش قادر اصلي ومش هصلي ويلا ساعدني بقى عشان اصلي. انت عامل زي اللي بيقول لك انا ايه، انا جاي اشتغل عندك، يقول له طب يلا اشتغل، يقول لك لا ربنا مش مقدرني على هذا الشغل وربنا ما ساعدنيش ان انا اقوم بواجبك واشتغل، واخد بالك؟ فاديني حقي، ولو انت ما اديتنيش حقي على عدم الشغل يبقى ظالم. اظن هيسيبه بقى يشتغل. ده كلام ملوش معنى. ماشي، لا بعد انت مستقصدني الظاهر، يعني قلتك مش فايدة عشان انت انا عندك 65 سنة. لا يعني المفروض بقى صاحب السؤال ده يكون فهم اللي هو فضيل الشيخ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وعافيك، فهمت من كلامكم أن الله سبحانه وتعالى قدر للعباد سبيل الهداية، فمنهم من تفضل عليه بالتوفيق ومنهم من حرم توفيقا زائدا. يبقى أنت فهمت بقى المسألة. ده يسأل على الشر اللي الجزء الإضافي ذكرناه الأسبوع الماضي. وأخ برضه بيقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل فضلاتكم، يوجد أخ كان عليه جن ورقي بالرقية الشرعية ولكن الجن يسرق منه المال في كل يوم، فماذا يفعل؟ لا يدور على المال ده بقى مع مراته الأول ومع حد في البيت، يعني احنا لو قلنا كده لو فتحنا هذا الباب إن الجن اللي بيسرق يبقى الجن هو اللي بيزني، يبقى كل واحدة ايه حامل من الحرام تقول لك ده الجن اللي ايه متجوزة حد من الجن ولا كده، ويجي الصبح يقول له فين فلوس عم في الدكان، يقول لك الجن سرقها. ايه بقى عملوها شيء شفتش وقتها في الاخر ما طلعش الجن اللي بيسرقها ولا حاجة، شغالين هم في الدكان هو اللي بيسرقوا، اتعملت فيا انا شخصيا. نعم ايوه اتفضل. اول مره تحضر؟ مين قال لك تحضر؟ حد قال لك تحضر هنا؟ متعرفهاش يعني؟ ده ولا يهمك، ده احنا بنوع سبيل التعليم ليك ولغيرك مش ليك بس. انا ما اعرفش ان انت اللي بعتها. طيب بعد الصلاة تقول لي عليه، انا مخدت بعد الدرس تقول لي يعني. ورقة كبيرة اللي هو ذكرت ان الله لا يرضى ان يظهر رجل بتاع اللي هي الزرادشتية والبوذية والكلام ده. طيب ماشي ان شاء الله السنة الجاية حاضر. وسؤال كذلك تكمل سؤال الجن بقى، هنقول له بقى الجن لا ما فيش حاجة اسمها كده. الأول تبحث عن أموالك، وهذه المسألة لا يسلم هذا الأمر بهذه السهولة قبل أن يفتش المرء عن الأمور الظاهرة، وبعد ذلك نتفاهم. وبعدين ده الأخ بيتكلم في المسألة كأنها شيء يعني مفهوش جدال ولا فصال ولا حاجة. أخ عليه جن وبعد كده الجن بيسرق منه المال، فماذا يفعل؟ كده ببساطة. لا لا، امرأة وضعت قيصرية، هل يجوز لها أن تربط المبايض وما يترتب على هذا الرباط عدم الإنجاب بعد ذلك؟ لا، هذه مسألة متعلقة بالإيه؟ بالأطباء الثقات في كون هذا الربط مطلوبا ضرورة للمرأة، إما أنه يحمي المرأة من مسائل الضرورة كما ذكرنا. حد فكر الضرورة هي الضرورة؟ الضرورة ما يقع في الإيه؟ في الهلاك أو يقرب منه أو في هلاك العضو، ممكن يهلك منها عضو أو هي تموت، أو يخشى على الإيه الجنين الذي يمكنه أن تحمل فيه بعد ذلك. في هذه الحالة إذا قدر الأطباء الثقات ذلك فإنه يجوز لها. أما في غير حالة الضرورة في الخوف عليها أو على الجنين فإنه لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. خير كده النهارده. والأخ بتاع الرجل يدعي النبوة إلا وأهلك وأن الله تعالى يعاقبه فأي شخص شر محض، لا يجوز ذلك. هل بوذية الهندوسية والزرادشتية كانت دعوات الأنبياء؟ هذا عايز دليل، ما سمعناش دليل على أن البوذية من عند الله ولا الهندوسية. وبعض أهل العلم أن البوذية ليست من عند الله ولا الهندوسية. الزرادشتية يمكن فيها كلام على أن زرادشت هذا كان من الأنبياء، ولكن لم يصح ذلك لا في كتاب ولا سنة، فهي ليست من الإيه؟ من ليست من النبوات التي وردت في الكتاب أو السنة. بس بعدين نقول بعد الدروز والبهائية وهم متأخرون ماذا فعل الله لهم؟ هذا ليس من العام، خد بالك. أما أن الله لم يصدقهم فكذبهم ظاهر في البهائية أو في القديانية أو في غيره، فكذبهم واضح وظاهر واتضح كذبهم للعامة والخاصة، والباقي مستمر على الإيه؟ على المصلحة التي يأخذها من وراء اتباعي لهذه الديانة من الأموال وغيره. ويكفي أن كل هذه الديانات إنما ظهرت، كل هذه الفرق الضالة المبتدعة الكفرة إنما ظهرت برعاية الإنجليز في الهند وبرعاية اليهود في فلسطين للبابية والبهائية. الأمر الثاني المهم الذي ذكرناه أننا لم نذكر هذا الكلام الذي تقول، أن نتكلم عن الإيه؟ عن الشر المحض العام الذي يكون سببا لإضلال الخلق، من شوية يضل وشوية ما يضلوش. لا، فهمت؟ بس كده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم املأ قلوبنا نورا وأسماعنا نورا وأبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم املأ قلوبنا من معرفتك ومحبتك وتوحيدك والإنابة إليك وطمئن قلوبنا بذكرك ورطب ألسنتنا بذكرك اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم قنا شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا انشر رحمتك وحكم شريعتك وارفع رايتك اللهم ارفع رايتك. اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالح ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.